بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي محاضرة بعنوان رمضان والقرآن، وذلك ضمن سلسلة محاضرات تلقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا يخفى على شريف علمكم فضل القرآن الكريم وعظمته وجلالته، فهو كلام الله تبارك وتعالى، بل هو أفضل كلام الله تبارك وتعالى، وهو الكتاب المهيمن على ما سبقه من الكتب المصدق لها. وأيضا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، هو أفضل الشهور عند الله عز وجل. افترض الله جل وعلا صيام نهاره على خلقه، على هذه الأمة، وقد فرض الصيام على من قبلها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحديث أيها الإخوة بين هذين الفضلين وهذين الشرفين العظيمين حديث لا يمل، والعلاقة ولا شك قوية بين القرآن الكريم وبين هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. وكما قلت، الحديث فيه طويل، ومن أجل أن يكون الحديث مرتبا وحسب عناصر ومحاور معينة، أحببت أن يكون الحديث في الأمور التالية: أولا، العلاقة في نزول القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم. القرآن الكريم نزل على القول الراجح، وهو قول الجمهور، وقد تدارسناه فيما مضى يوما في هذا المجلس الشريف، وقد ذكر روي هذا عن ابن عباس فيما رواه النسائي وغيره كالإمام الطبري، أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا كان في رمضان، وجاء الحديث عنه في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الليلة المباركة هي ليلة القدر، كما قال جل وعلا، وهذا الآن الموضع الثالث: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا هو النزول الأول. ثم نزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، في 23 سنة، 13 سنة بمكة قبل الهجرة، وعشر سنين بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا هو الراجح كما قلنا في تعريف المكي والمدني، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة في حديث ماض. إذن أيها الإخوة، هذا هو الأمر الأول، العلاقة في مسألة النزول. فالقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وهذا يدل على قوة الترابط والعلاقة بين هذا وهذا. الأمر الثاني، أن جبريل عليه السلام كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وهذا يدلك على شرف هذا الشهر الكريم. أن جبريل عليه السلام ما كان نعم هو كان يتنزل بالوحي من الله جل وعلا، يسمعه من الله تبارك وتعالى، وربنا تكلم به سبحانه سمعه جبريل منه ثم نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عليه الصلاة والسلام منه. فأقول كان يعارضه يأتيه في رمضان، ما كان يأتيه في غير ذلك من الأشهر من أجل معارضة القرآن، يعني أن يسمعه منه ما نزل منه. نعم هو قد يأتيه ينزل عليه في يوم كذا في شهر كذا بآيات بسور، لكن المعارضة القرآن يعني سماعه منه هذا يقرأ وهذا يسمع لم يكن إلا في رمضان. وفي العام الذي توفي بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين، يعني في السنة العاشرة من الهجرة، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في السنة الحادية عشرة، فمعناه أن في السنة العاشرة عارضه مرتين، وهذا من أدلة قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ذكروا أن نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خبر وفاته ليس كمثله من البشر، فكان هناك مقدمات معلمة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن جبريل عليه السلام عارضه في السنة العاشرة في رمضان في السنة العاشرة مرتين. وهذا يدلك أخي المبارك على شرف الاتصال وشرف الاقتران بين القرآن وبين رمضان، فإن جبريل عليه السلام كان يأتي ويعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان، وفي السنة التي توفي بعدها عارضه في تلك السنة السنة العاشرة مرتين. هذا يدلك على الارتباط والعلاقة بين رمضان والقرآن. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أجود الناس، لم يكن أحد أجود من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه. أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. ولما لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم مرة خيرات وأرزاق على الناس ونعما لحقه بعض الأعراب يطلبونه أعطنا يا محمد أعطنا يا محمد، والحديث صحيح، حتى ألجأوه إلى شجرة ذات سدر يعني ذات شوك فتعلق بها رداؤه صلى الله عليه وسلم. وهذا أنتم تعرفون أن الأعراب يكون عندهم في بعض الأحيان جفوة وغلظة. المهم ألجأوه صلى الله عليه وسلم إلى تلك الشجرة فعلق بها بعض ثيابه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوني فوالله لو كانت هذه العظاه يعني هذا الشجر الذي في الوادي يعني الذي ترونه نعما، لو أن الله جل وعلا حولها يعني أو صارت هي نعما يعني إبلا لأعطيتكم إياها ثم لا تروني بعدها بخيلا. عليه الصلاة والسلام لم يكن بخيلا بل كان جوادا كريما، ويقول لو أن هذا الشجر نعم يعني إبل والله أعطيكم إياه، لا يبقى في يدي عليه الصلاة والسلام شيء، هو أجود الناس عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، ما كان عليه الصلاة والسلام يرد سائلا. وكان عليه الصلاة والسلام لو سئل ولم يكن عنده شيء سأل بعض أصحابه أو تفرس في وجوه أصحابه، مثل قصة أولئك النفر الذين من مضر كان عليهم، أو جاءه رجل منهم وكان عليه أثر البؤس والحاجة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل في بيته أرسل في الحجرات يسأل هل عندكم طعام، قالوا لا، كل الحجرات منازل عليه الصلاة والسلام ليس فيها طعام. فقام رجل من الأنصار قال أنا أستضيفه يا رسول الله، فانطلق به إلى أهله فرحا مسرورا هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت امرأته يا فلان أنت تعلم أنه ليس عندنا طعام إلا طعام الصبية، تقول نحن أيضا ما عندنا طعام. أنتم تعرفون أن الأنصار سبق أن تكلمنا عنه في هذا المقام مرت بهم أحوال من العوز والحاجة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن أنعم الله عليهم بهذا الدين وبصحبة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه مع المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين ومن أسلم بعد ذلك. المهم، فقال علليهم وأطفئ السراج، يعني سكتهم حتى يناموا وأطفئ السراج، لأن الطعام قليل ولو اجتمعت يده مع يد الضيف سيستحي الضيف لأن الطعام قليل، وهذا من حكمته وفطنته رضي الله عنه. المهم، أكل الضيف ما قدم له وبات هو وزوجته والأطفال الصبية باتوا جياعا. فلما أصبح الصباح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة وأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عجيب، وفي بعض الرواية ضحك، من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام فرح، استبشر أن هذا الضيف أكرم، كان في حاجة وفي عوز، فلم يكن أحد أيها الإخوة من الخلق قاطبة أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجود منه عليه الصلاة والسلام. والجود، سبق أنني تكلمت في هذا المقام الشريف عدة مرات، الغالب على الناس في الجود والكرم يهدفون لهدفين أو لأحدهما، إما أنه يريد تمدحا أمام الناس، يقال والله فلان جواد، فلان كريم، فلان وفلان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب هذا. عليه الصلاة والسلام لا يتشوف لا لمدح ولا لثناء، وكيف لا، وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الأمر الثاني أن يكون عند الإنسان عيوب وخلل، فالكرم والجود يسد عيوب الرجال، كما قال الشاعر تغطى بأثواب السخاء فإنني رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه، رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه. ولذلك دائما العرب تقول الكرم يسد عيوب الرجال، ولم يكن صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف. ما كان عليه الصلاة والسلام عنده عيوب ولا عنده نقص ولا عنده خلل، فكان جوادا وكريما من أجل أن يسد هذا العيب وهذا الخلل. لا والله، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كان في أعلى المقامات وفي أعلى المنازل صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. إذن كان جوده عليه الصلاة والسلام هذا فطرة، هذا جبلة، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني شوفوا هذا تلازم بين القرآن وبين رمضان، قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صور الريح الآن لما تجيك الريح قوية، ما أحد يستطيع أن يقف وجه الريح، لو تقف تسقط على الأرض، قد يسقط عليك خيمة، يسقط عليك حائط أو شيء، الريح قوية. جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه أعظم من هذه الريح، وقد عاشه الصحابة رضي الله عنهم ورأوه وتأملوا فيه عليه الصلاة والسلام. هنا يقول الحافظ ابن حجر، وهذا هو الحقيقة الشاهد الذي نحب أن نقف عنده، يقول نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، كان يتضاعف جوده وكرمه في رمضان، وحين المدارسة مع جبريل عليه السلام قال لثلاثة أمور. لماذا كان يتضاعف جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله وخيره صلوات الله وسلامه عليه؟ قال لثلاثة أمور. أولا شرف الزمان، فالزمان هو رمضان، ورمضان هو أشرف الشهور، شرف الزمان. ثانيا شرف المدارسة، ماذا يتدارس مع جبريل عليه السلام؟ كانوا يتدارسون القرآن، والمسلم ولله الحمد كلما قرأ القرآن كلما ازداد خيرا وعلما، كلما ازداد مسارعة في الخير، مسابقة في ميادين الصالحات. هذا المؤمل ولله الحمد. ولا يكون الإنسان يقرأ، نعم هو على أجره عند الله عز وجل، لكن نحن نريد أيضا شيئا آخر وهو العمل والتطبيق والازدياد من العمل الصالح. إذن قال شرف المدارسة. ثالثا قال شرف المصاحبة. من هو الآن يصاحب؟ إنه يصاحب جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمعت ثلاثة أمور: شرف الزمان وهو رمضان، شرف المدارسة وهو القرآن، شرف المجالسة المصاحبة وهو جبريل عليه السلام. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان جوده يتضاعف ويزداد في رمضان أكثر من غيره. إذن أيها الإخوة، هذا عنصر، وهذه مسألة مهمة جدا، وهو أنه بشرف الزمان وشرف المدارسة ينبغي لك أخي المسلم أن تزداد خيرا، تزداد عملا صالحا. ولذلك روي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ما ينبغي يا أخي أن يكون أنت في شعبان ورجب وما قبلها مثل رمضان، لا، هذا ليس بصحيح. لابد أنك في رمضان تزداد من الأعمال الصالحة، تسابق في ميادين الصالحات. ما زللت فيه من الحرام ووقعت فيه فيما يغضب الله، يجب أن تقف هنا في رمضان وتتوب وتقلع. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور، قول الزور يعني الكذب الباطل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل يعني المعاصي، لأنه ما يعصي الله إلا جاهل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل، جاهل بعلم الله، جاهل باطلاع الله عليه، جاهل بقدرة الله عليه، جاهل بنظرته إلى نفسه وكيف تجرى على الحرام، كل هذا لا يعصي الله إلا جاهل. فالمهم كما أقول، يعني أعود مرة أخرى فأقول، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ينبغي صح في رمضان تتعدل أوضاعك، تتحسن إلى الأفضل. طيب إذا ما استفدت الآن من هذا الشهر الكريم ونحن قادمون والله الحمد على عشر مباركة أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذا على أحد القولين، وقيل هي عشر ذي الحجة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الجمهور على أن عشر ليالي الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ قال: لأن العشر الأواخر فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة فيها يا أخي خير من ألف شهر، صلاة، صدقة، قراءة قرآن، عمل صالح. يجب أن تتبدل، يجب يا أخي أن تزداد، أن تتقدم. لكن يدخل رمضان ويخرج رمضان وأنت يعني ما في تحسن، ما في تقدم إلى الأفضل؟ لا يا أخي، ما هكذا ينبغي. وما هذا المؤمل منك أخي المسلم، وكذلك أختنا المسلمة الأخوات الفضليات اللائي يسمعن هذا اللقاء، كلنا مخاطبون بهذا. ينبغي الحقيقة الإنسان يستفيد ويتقدم. قد يأتي الشيطان للعبد، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، فيقول: هذا نفاق، كيف أنت يعني قبل رمضان كنت متساهل في الصلاة، في حقوق الله عز وجل وحقوق خلقه، كنت متجرئا على الذنوب والمعاصي، وكنت والآن تتعدل ثم تعود مثلا؟ هذا نفاق، هذا كلام غير صحيح. بل ولله الحمد أنت تحمد الله أن أطال في عمرك وأنار بصيرتك وصمت مع الناس، ينبغي الحقيقة أنك تتعدل وتتقدم في هذا الشهر الكريم. وبإذن الله، بإذن الله، من علامة قبول الحسنة كما قال أهل العلم: اتباعها الحسنة بعدها. فنحن إن شاء الله نؤمن الخير في الله سبحانه وتعالى، أن هدانا في الأولى أن يتم علينا النعمة بالهداية في الأخرى، والهداية من الله سبحانه وتعالى. سنصوم بإذن الله ستا من شوال، سنستمر إن شاء الله على الخير. الإنسان يتفاءل، ما هو أعوذ بالله نظرة السيئة ويدور في حلقة مفرغة من يعني التشاؤم والتضايق في حاله، لا، الحمد لله. نعم أنا كنت مفرطا قبل رمضان، كنت متساهلا في تلاوة القرآن، في الصدقة، في لزوم المساجد، في حضور حلق العلماء، مجالس الذكر، الحمد لله. الله فتح علي، جئت إلى الحرمين الشريفين أو إلى غيرهما من بيوت الله عز وجل، الحمد لله. سأستمر بعد رمضان. إذن يا أخي أحسن الظن في الله عز وجل، وعاهد نفسك أنك تتوب وأنك ترجع وتؤوب وتعود صفحة جديدة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إذن أخي المسلم، هذا من العلاقة بين رمضان والقرآن، يجب أن يكون للقرآن تأثير عليك أخي المسلم، أن تستفيد ما تقرأه الآن ولله الحمد، ما تسمعه من الأئمة في صلاة التراويح ثم بعد ذلك صلاة التهجد وفي الصلوات الجهرية تستفيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد هداية هيأ له أسبابه، ولا أعظم من سبب القرآن الكريم، من أنك تسمع القرآن أو أنك تتلو القرآن ويفتح الله عليك الخير والهداية، هذا أعظم شيء. إذا ما تستفيد من كلام الله تبارك وتعالى ثم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأي شيء ستستفيد؟ نعم العلماء سيلقون دروسا وستسمع خطب جمع ومحاضرات، لكن إذا لم تعتمد على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأي حق سوف تستفيد وسوف تتعلم وتزداد من الخير؟ أيها الإخوة، أيضا من التلازم بين رمضان والقرآن، إذا كان ما مضى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن سلفنا الصالح رحمهم الله عنوا بهذا التلازم، بهذا الارتباط بين رمضان والقرآن على وجه الخصوص. وإلا في الحمد لله في أعمال صالحة غير رمضان غير القرآن، في الصلاة وفي الصدقات وفي لزوم، لكن بالذات القرآن هناك تلازم. سلفنا الصالح رحمهم الله عنوا بهذا الأمر أيما عناية. روي عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد كان له مجلس معروف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: كان الإمام مالك إذا جلس للتدريس أخذته رعدة وانتفض كما ينتفض العصفور، يرجف فؤاده وترتعد فرائصه، فإذا قيل له: ما بالك رحمك الله؟ قال: أتدرون عمن سأتحدث؟ إني أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر عظيم والمجلس كبير وله شرف لا شك يعني، فلذلك كانت تأخذ هذه الرعدة. وكان رحمه الله تعالى لا يحدث إلا على وضوء. كان رحمه الله تعالى وهو إمام دار الهجرة، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل رمضان أغلق الصحف وقال: نتفرغ الآن للقرآن. هو كان يقرأ القرآن والله الحمد يعني طيلة أيام السنة، لكن بالذات إذا جاء رمضان يغلق الدروس ويتوقف عنها ويتوجه إلى القرآن الكريم. فنحن والله الحمد يعني في هذه المجالس يعني نحاول أن نجمع بين هذا وهذا، ولذلك يعني في قبل رمضان كان الدرس في التحرير في علم التفسير وفي بلوغ المرام للحافظ بن حجر، أحببنا أن تكون مجالسنا في رمضان في القرآن الكريم وعلى مائدة القرآن وفي رحاب القرآن الكريم. فأيضا روي هذا عن سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول لطلابه: الموعد غدا، يعني على القرآن، خلاص في رمضان ما نشتغل لا بالتأليف ولا بالتدريس ولا وإنما هو القرآن. وروي هذا أيضا عن إمام اليمن، إمام أهل السنة رحمه الله، عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، أنه كان إذا دخل رمضان أغلق الكتب والصحف وجلس للقرآن، وكان يتلو: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن يا أخي، هذا الحقيقة هذا منهج سلفنا الصالح رحمه الله، الارتباط بين القرآن ورمضان. إذا جاء رمضان يزيدون، ولذلك يعني كلام الإمام النووي رحمه الله معروف في كتابه التبيان عندما قال إن السلف رحمه الله كان لهم عادات في ختم القرآن وفي رمضان له شيء خاص. منهم من يختم القرآن في 3 ليالي، في أسبوع، في 10، المهم أنك أكثر ما استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال في حديث ابن عمر قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فأنت احرص في هذا الشهر الكريم أن تختم القرآن لو كل 3 أيام، 5 أيام، أسبوع، جاهد نفسك مرة، اجعل القرآن معك إن دخلت المسجد، إن ذهبت إلى بيتك، إن جلست في عملك، إن في كل مكان. والحمد لله الآن المصاحف محملة في الجوالات وتجدها الآن في بيوت الله عز وجل، ومعك نسخة كلها الحمد في بيتك. يجب الحقيقة أن تزداد الحرف يا أخي، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فبالله عليك كم من الحسنات، كم من الأجور تحصل بإذن الله عز وجل. نعم روي عن بعض السلف كالإمام الشافعي وعن غيره أنهم كانوا يختمون كل يوم ختمة، وجاء عن بعض من أنه كان يختم في كل يوم ختمتين، لكن هذا أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة. أولا أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3. ثانيا لعله لم يبلغه الدليل، لم يبلغه الدليل أو بلغه بإحدى الروايات، هذا مما. ثالثا أنه اجتهد وقال والله هذا شهر كريم ويتنافس فيه المتنافسون، وأريد أن يكون لي حظ ونصيب. أن كانت هذه نيته فهذا أمره بينه وبين الله عز وجل، ونحن لا ندخل في النيات. لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. أقول أيضا أيها الإخوة، من العلاقة بين رمضان والقرآن أن هناك تلازم دائما بين الصيام، يعني أو قبل ذلك هناك تلازم بينهما في الشفاعة عند الله عز وجل، تلازم بينهما في الشفاعة عند الله عز وجل. فروى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمع هذا الحديث العظيم تزداد تعلقا بالصيام والقرآن، قال عليه الصلاة والسلام الصيام، وبعض الروايات الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الشهوة بالنهار، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل، قال فيشفعان، يعني تقبل شفاعتهما. يعني الصوم يأتي عند الله تبارك وتعالى، الله قادر على كل شيء، كيف هذه أمور غيبية علمها عند الله عز وجل، يشفع للعبد عند الله، يقول يا ربي منعته الشهوة بالنهار، ما يجامع زوجته، لأن جماع هذا أعظم مفطر وأخطر مفطر، كذلك شهوة الأكل، شهوة الشرب، منعه الصوم ابتغاء ما عند الله عز وجل. والصوم عبادة السر، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا أجر عظيم. القرآن أيضا يقول يا ربي منعته النوم بالليل، أنه يعني يقوم الليل ويقرأ القرآن، وهذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله في النقطة أو في المسألة التي بعدها. قال فيشفعان، يعني الله يقبل شفاعتهما. فبالله عليك يا أخي أيفرط أحد بعد هذا؟ إن شاء الله صوم رمضان هذا أحد أركان الإسلام، لكن نحن نقول أيضا ما بعد رمضان أيضا، لأنه ما جاء أن الصوم هو صوم رمضان، لا، الصوم عموما يشفع لك عند الله عز وجل. وتلاوتك للقرآن أيضا تشفع لك عند الله عز وجل. لكن الشاهد الذي أردته في هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصوم وبين القرآن، جمع بين الصيام وبين القرآن، هذا يدلك على شرف الارتباط بينهما وقوة العلاقة بينهما. ولا شك هما أفضل الأعمال، الصوم وتلاوة القرآن والقيام بحقه، هذا من أفضل الأعمال ولا شك. أيضا من أوجه العلاقة، وهذا الذي قلت سأتحدث عنه، أن القرآن رمضان ولا شك هو شهر الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب نعم، فهمنا الآن الصيام، الصيام في النهار. طيب القيام، إنسان سيقوم الليل ابتغاء الأجر، وبخاصة في رمضان هذا له مزية وخصوصية. بالله عليك تقوم الليل بأي شيء؟ تقومه بالقرآن، تقرأ ما فتح الله عليك، عاد إما أنك خلف إمام، أو أنك تقوم أيضا لوحدك إذا رجعت إلى بيتك تصلي ما كتب الله لك، ولو أنك أوترت مع الإمام ترجع إلى بيتك تصلي مثنى 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 حتى تأكل وجبة السحر ويؤذن الفجر والحمد لله. فبعض الناس يقول لا ما أصلي، خلاص صلينا مع الإمام، الحمد لله. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة، الحمد لله، هذا فضل عظيم. لكن أنت رجعت لبيتك والليل فيه متسع ولا الحمد لله، والله يا أخي قم صلي ركعتين ركعتين ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة. إذن يا أخي قيام الليل بما يكون؟ يكون بالقرآن، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن نافلة لك. فلا يكون التهجد إلا بتلاوة القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود ومقام الشفاعة العظمى، هذا وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وهو الذي لا يخلف الميعاد، لكن أمر بقيام الليل: ومن الليل فتهجد به. وهذا يدلك يا أخي على شرف قيام الليل. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصلي يا أخي مع إمامك واغتنم الأجر. والعجب الحقيقة أنه يأتي في هالجوالات رسائل أن التراويح بدعة، أنها غير صحيحة، أن سبحان الله أخي. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. ثانيا التراويح هذه لها أصل، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى، فاجتمع معه بعض الصحابة، ومن الليلة الثانية كثر العدد، فمن رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته خشية أن تفرض عليهم لم يخرج إليهم في الليلة التي بعدها. لكن أصلها ولذلك لما جاء عمر الفاروق وقد أمرنا بالاقتداء به، لأنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لما رأى الناس يصلون أوزاعا أوزاعا في مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا يصلون كذا وذم جماعة، جمعهم رضي الله عنه على أبي بن كعب، وكان أقرأ الصحابة وهو إمامهم في القراءة رضي الله عنه، وأقرأنا أبي رضي الله عنهم أجمعين، جمعهم عليه. طيب أيجمع عمر الصحابة على بدعة؟ لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب أيضا أمر رابع أو ثالث، أيجتمع الصحابة، لأن من الذين صلوا خلف أبي؟ الصحابة. أيجتمع الصحابة خلف أبي على بدعة وضلالة؟ فلله العجب، سبحان الله يا أخي، تستغرب من هؤلاء الذين يرون الناس يصلون ويتعبدون الله في سواء في حرمين الشريفين أو في غيرهما من بيوت الله عز وجل، ثم يأتي واحد يقول التراويح بدعة، ما هي صحيحة، ما عطونا، وش الأدلة؟ يا ألا تكفيك هذه الأدلة حين بدلا من أن تشجع الناس على الخير وتحثهم وتقول يا أخي يا بني يا أختي يا زوجة يا احرصوا على الصلاة، صلوا مع الأئمة، صلوا مع الجماعة، تستفيدوا خيرا الأجر والفضيلة، ولسان يغنم خيرا. والآن إذا دعا الإمام دعاء ولعل من بيننا، وهذا من فضل الله، رجل مستجاب الدعوة قال آمين، شملنا الله عز وجل بهذا الخير ودخلنا في هذه الدعوة المباركة. يعني لها فضائل على كل حال، هي لا تعد ولا تحصى. وليس هذا هو الكلام عن مسألة صلاة التراويح أو صلاة التهجد، فصل يا أخي مع إمامك، احتسب الأجر، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا هو التلازم بين رمضان والقرآن، صل مع إمامك، احتسب الأجر، تدبر، تأمل في قراءته، تستفد بإذن الله عز وجل. أختم ولا أحب أن أطيل عليكم ببيان المنهج الراشد الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم وأرشد صحابته والأمة من بعدهم، كيف تكون عنايتنا بالقرآن، كيف تكون عنايتنا هذا القرآن العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. روى الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وهو سيد من سادات التابعين رحمه الله تعالى، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، لأنه أخذ القراءة عن عثمان وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، دل هذا الأثر العظيم على أن مقاصد العناية بالقرآن الكريم في 3 أمور. استمع يا رعاك الله. أولا قال فتعلمنا القرآن، نعم تحرص على تعلم القرآن يا أخي، التحق بحلقات القرآن، لا تقول أنا كبير أنا صغير، أنت تحتاج إلى التعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الإمام ابن الجزري القراءة سنة متبعة، القرآن القراءة سنة متبعة، يأخذها الآخر عن الأول، القرآن ما هو تفتح وتقرأ، لا بد تتعلم حتى تستفيد. ويدخل في هذا الإكثار من تلاوة القرآن، الحرص على حفظ القرآن أو ما تيسر منه. إذن هذا الأمر الأول، قالوا فتعلمنا القرآن. ثانيا قالوا والعلم، العلم بالقرآن هذا أشرف العلوم، التفسير، تفسير القرآن وما يرتبط بالتفسير مثل علوم القرآن الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، مكي والمدني، يعني غير ذلك من العلوم التي تخدم التفسير. فالتفسير أيها الإخوة هو أشرف العلوم، لا علم أشرف من علم التفسير. لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا أعظم ولا أشرف من كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي يجب أن يكون لك عناية بالتفسير. الحمد لله، تحب تقرأ في المطولات اقرأ في تفسير الطبري، تفسير القرطبي، المتوسط اقرأ في تفسير ابن كثير، في تفسير البغوي، المختصرات اقرأ في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أو التفسير المختصر الذي طبعه مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، تفسير مختصر ومناسب، تفسير الشيخ السعدي أيضا مناسب. المهم لابد تقرأ، لابد تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون لك مجالس، سواء تحضر بقدميك وتشرف والله الحمد بحضور مجالس العلم، أو أنت في بيتك أو في أي مكان، لابد تقرأ. الأمر الثالث، المقصد الثالث، وهو العمل بالقرآن الكريم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال وقد روى الإمام الآجري في كتاب أخلاق حملة القرآن وقد طبع بعنوان أخلاق أهل القرآن، كتاب نفيس أنا أنصح الإخوة جميعا بقراءته، عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه وهو إمام من أئمة الصحابة في القراءة، اسمع ماذا يقول. قال إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر أعلمت أم جهلت، فأقول بلى والله علمت، يعني أنا أعلم الحمد لله هذا حلال وهذا حرام، فكلنا نعلم والله الحمد، والذي لا نعلمه نسأل عنه. ثم قال رضي الله عنه فأقول بلى والله علمت، فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت. أنت ستحاسب يا أخي أمام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم والقرآن حجة لك أو عليك. لا تقول والله أنا ما أدري عن شيء، أنا مثلا جاهل أو أنا مشغول، لا الحمد لله أنت تقرأ القرآن وتسمع القرآن، فانظر يا أخي كيف أنت في الأوامر وكيف أنت في النواهي. اتق الله عز وجل، وهذا هو الأمر الثالث وهو أعظمها وأجلها، العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أعرف أن الحديث في هذا اللقاء وهذا التلازم بين رمضان والقرآن حديث لا يمل، ولكن رغبة في استغلال الوقت بالنسبة للإخوة جميعا في تلاوة القرآن، وأيضا لأصحاب السفر الذين ينشطون ويعملون جزاهم الله خير على تفطير الصوام لا حرمهم الله الأجر والقائمين معهم، أتوقف عند هذا الحد، وغدا بإذن الله تعالى نعود إلى درسنا المعتاد تيسير اللطيف المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي. بدأنا الأسبوع الماضي قرأنا وبعد مقدمة يسيرة في قصة موسى عليه السلام، وغدا إن شاء الله سنكمل ما بقي. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، اللهم اجعلنا ممن يعمل به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هو زادنا وذخرنا واستعدادنا بعد رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر تلاوته، اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا أجر تلاوته. اللهم ارزقنا العلم به، اللهم ارزقنا العمل به يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر عباداتهم. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة لا يدخله إلا الصائمون. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا من حاجات وما فيها من سؤالات وما فيها من رغبات. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء آت كل واحد منا سؤله، اللهم آت كل واحد منا سؤله، اللهم آت كل واحد منا سؤله، اللهم حقق لكل واحد منا رغبته وأمنيته، اللهم حقق لكل واحد منا رغبته وأمنيته، اللهم حقق لكل واحد منا رغبته وأمنيته، وللمسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على الإسلام والإيمان توفنا على الإيمان واجمعنا بهم في مستقر رحمتك في جنات النعيم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب التنبيه أيها الإخوة أنني لا أتقبل الأسئلة في الطريق حتى لا نؤذي الإخوة الذين يقرؤون القرآن ومن يعينونهم على فرش السفر، والسلام عليكم ورحمة الله.